إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه. إخواني وأخواتي، جمع القرآن يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول حفظه في الصدور، والثاني كتابته في السطور. وجمعه بمعنى حفظه في الصدور عن ظهر قلب، يدل له قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وإثبات قراءته في لسانك. وجمعه بمعنى كتابته يدل له ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في قصة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومما ورد فيه قول عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت رضي الله عنهما: فتتبع القرآن فاجمعه، أي اكتبه كله. ويطلق الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصد به حفظه عن ظهر قلب وكتابته على الأدوات المتوفرة ذلك الوقت. وحين يطلق الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه يقصد به كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. وحين يطلق الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه يقصد به نسخ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه بمصاحف متعددة. وفي تسمية القرآن بالقرآن والكتاب إشارة لطيفة إلى هذين النوعين، فالقرآن بمعنى الجمع والحفظ، والكتاب بمعنى المكتوب، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فلا يكفي حفظ حافظ حتى يوافق رسم المصحف، ولا تكفي كتابة كاتب حتى توافق ما نقل بالتواتر. نقل ذلك الشيخ محمد دراز في كتابه النبأ العظيم. وكلا هذين الأمرين كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآيتين السابقتين يبين الله تعالى أنه قد تكفل بحفظ كتابه، وهيأ كافة الأسباب الكونية والقدرية لتحقيق ذلك، وإنما لم يجمع في كتاب واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتابع نزول الوحي منجما حسب الأحداث ولورود النسخ فيه، مما يستلزم تكرار تغييره دائما مع كل نزول. ولأن الله تعالى أمن نبيه صلى الله عليه وسلم من نسيانه، كما قال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال الخطابي: إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة. فالله تعالى قيض خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المنزلة العظيمة والمكانة العالية ليكون له شرف جمعه بين دفتين. وكانت واقعة اليمامة في السنة 12 من الهجرة التي قتل فيها عدد كبير من الصحابة، وكان من بينهم عدد كبير من القراء، مما دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يذهب إلى أبي بكر ويطلب منه النظر في جمع القرآن وتدوينه حتى لا يذهب القرآن بذهاب حفاظه. روى البخاري في صحيحه عن زيد رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد وكثر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع ما بين اللوحين. انتهى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته، لثبوت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. ثم قال: فما جمع أحد بعده إلا كان له مثل أجره إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وقد يقع لبعض الناس استشكال في الفرق بين ما فعله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وذو النورين عثمان رضي الله عنه في شأن المصحف، ولعل مختصر إجابة هذا الإشكال كما يلي: أولا، أن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن في السنة 12 خشية أن يذهب شيء من القرآن وخوف ضياع شيء منه، وعثمان جمع الناس عليه أوائل السنة 25 من الهجرة لمنع الاختلاف في قراءته وخوف التفرق، وكان هذا العمل من عثمان بعد مشاورة الصحابة واتفاقهم. قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. قال: أي عثمان، ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا فما ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. قال علي رضي الله عنه: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. ثانيا، جمع عثمان هو جمع أبي بكر ولم يغير فيه شيئا. ثالثا، الذي جمعه أبو بكر هو ما عرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل في العرضة الأخيرة. رابعا وأخيرا، العرضة الأخيرة اشتملت على ما لم ينسخ من الأحرف السبعة، بدليل وجود عدد من الصحابة تختلف قراءتهم عما في المصحف الإمام، وهذا ما تجتمع به الأدلة وعليه قامت وبه نطقت، وهو حل لكثير من المشكل في هذا الباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لحفظ كتابك وأن تنفعنا بما فيه، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. إخراج خالد بن محمد الطامي.